الوهاب. كنت على الأمر تفضل.
والسؤال في مجال الحديث الذي ذكره الأخ محمد، القصص والأحاديث التي ترد على الشريعة على الله، على سبيل المثال يعني القصة التي سمعتها والتي وردت على لسان الشيخ عبد الحميد الكشري، والتي أرى يعني فيها تناقض من التناقض الكبير، يعني من حيث لا أستطيع أنه أصدق أنها نسبت أو ذكرت حتى في التاريخ. يعني القصة يقولها كما ذكر هو أن بعض الناس كان يشرب من قربة فيها خمر، فمر عنه عمر بن الخطاب أول مرة، وعندما رآه هدده بأنه سوف يسجن أن رآه يشرب الخمر مرة ثانية، فمر عنه مرة ثانية ورآه يشرب من مر عنه وهو عن مسافة، فرآه الرجل رأى عمر بن الخطاب فدعا الله أن يحول الخمر إلى خل.
ما شاء الله.
نعم. فعندما سأله عمر بن الخطاب الذي في القربة قال إن الذي
خل.
فشمه عمر بن الخطاب فكان خل. فهذا في رأيي يعني في نوع من التناقض والمخالفة للصدق. يعني الإنسان على المعصية ويدعو الله أن ينجيه المعصية وهو يفعلها، يعني وأيضا يذكر عن عبد الحميد كشري أيضا أنه يروي أو يقول بعض الأحاديث الضعيفة والتي سندها يعني غير صحيح. وأنا يعني سؤالي بالنسبة للمجال هذا، لأنه أعلم أنه عبد الحميد كشري له تأثير كبير على الشباب اليوم ويذكر أحاديث وقصص ضعيفة، يعني سبيل
المثال يعني الحقيقة أن هذه القصة التي نقلتها عن الرجل أنا ما مرت علي لا في الأحاديث الصحيحة ولا في الحسنة ولا في الضعيفة ولا في الموضوعة ولا في التي لا أصل لها. وحقيقة أخرى مؤسفة أن الشيخ كشك هذا لا ينكر أبدا أن أسلوبه في تأثيره على عامة الناس أسلوب عجيب، لكن لا أعني أن هذا الأسلوب هو أسلوب مشروع، لأنه يستعمل العاطفة وإثارة عواطف الحاضرين بمثل الأمر بالصلاة على الرسول، زيدوه الصلاة وسأسمعوني إلى آخره، لكن في النهاية أسلوبه مؤثر، لكنه مع الأسف الشديد أعتقد أنه قصاص وليس بالعالم، وخاصة فيما يتعلق في مجال الحديث النبوي فهو حواش مع كونه قصاص، فهو يجمع ما هب ودب من أحاديث ويعظ الناس بها ويذكرهم بها، وهنا تدخل كسبب يحمل مثل هذا الواعظ على الانحراف قاعدة مزعومة تذكر في بعض كتب مصطلح الحديث على أن قاعدة مسلمة لا شيء فيها، وهي يجوز العمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال. هذه الجملة مع أنها من المختلف فيها عند علماء الحديث هل هي مسلمة أم هي مرفوضة، والذي نتبناه نحن وذكرنا ذلك في أكثر من كتاب واحد أو رسالة واحدة أن المسلم لا يجوز له أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحديث يعرف ضعفه، هذا الذي نتبناه. لكن مع الذين تبنوا هذه القاعدة وضعوا للعمل بها شروطا. فلما أخل جماهير المتبنين من المتأخرين لهذه القاعدة انتشرت الأحاديث الضعيفة الموضوعة. ونحن لنا تجارب كثيرة وكثيرة جدا مع الذين ينتمون إلى العلم. إذا حدث أحدهم بالحديث وهو نعلم يقينا لا يدري من أين جاء هذا الحديث ولا يدري أنه صحيح أو ضعيف، لكنه إذا فوجئ بالإنكار عليه وقيل له يا أخي أنت تروي هذا الحديث وهذا حديث ضعيف، رأسا أجابه بالقاعدة المذمومة، لكن يؤمن بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها. هل أنت تعلم أن هذا الحديث الذي رويته آنفا هو حديث ضعيف؟ ما يعلم شيء من ذلك. إذن قد أخل بالقاعدة لأنها وضعت لها شروط، منها أن يعلم أن هذا الحديث حديث ضعيف حتى لا يختلط عليه الضعيف بالصحيح. هذه القاعدة تساعد الوعاظ والقصاص والخطباء وهم أن لا يتحفظوا في رواية أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان الحديث صحيح فالحمد لله، وإن كان الحديث ضعيف حديث ضعيف يوم الحديث والله أعلم. فالشيخ المذكور ليس عنده معرفة بالحديث، ولذلك يروي في قصصه وفي مواعظه ما هب وذب من الحديث، فلا تستغرب أن يروي ما لا أصل له إطلاقا من الآثار التي ليست لها صلة بحديث الرسول عليه السلام كقصة الخمر والخل. وهذه مصيبة، مصيبة الدهر. والبحث في هذا في الحقيقة يقول، وبخاصة أن بعض العلماء يستجيزون رواية ما هو أخطر من مثل هذه الرواية، أن هذا دعا الله أن يتحول للخمر المحرم إلى خل محلل. لكن ما بالك والقصص كثيرة وكثيرة جدا بأن الشخص يشرب الخمر فينكر عليه بيقول هذا يشرب من خمر الجنة، هذا ليس من خمركم بشيء. آخر يبيع الحشيش فيقول حينما ينكر عليه أنت ضد أنا أبيع حشيش مخدر، أنا أبيع ضد الحشيش المخدر، وأن كل إنسان يشتري من عندي هذا الحشيش فهو يقلع عن عادته في استعمال الحشيش المخدر. وبهذا عطلوا العقل وعطلوا الشريعة، وحسبكم في ذلك قولهم هناك شريعة وهناك حقيقة، والحقيقة تخالف الشريعة. ولهم كلمات خطيرة وخطيرة جدا، ولعله يعني يحسن أن أذكر لكم قصة وقعت لي شخصيا. خرجت كعادتي في طريقي إلى أخواننا إلى حلب، واتخذنا في الطريق منزلا بتنا فيه ليلة في قرية تبعد عن دمشق نحو 60 كيلومتر اسمها دير عطية، ونحن سامرون فيها ساهرون. بدل أن يطرق الباب الدار على الجادة طبقة دنيا، بدل أن يطرق الباب تطرق النافذة، فيخرج رب الدار للنظر من هذا الطارق الغريب في طرقه، بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة. ففوجئنا بالسياح صاحب الدار مرحبا بالطارق، أهلا وسهلا بفلان. نحن بقى شرأت بأعيننا إلى هذا الضيف الكريم الذي استفى به صاحب الدار هذا الاستفاء العظيم. دخل هذا الضيف المزعوم ففوجئت به كما فوجئ هو بي. وأعني الرجل حساس تارك الصلاة، لا يصوم في رمضان، يشرب الدخان في رمضان، وهو ثاني ظهره لزاوية من زاوية المسجد خارج المسجد، وعيناه شاخصتان مصفرتان من تأثير الحشيش هنا. فأنا فوجئت به من جهة أنه هذا رب الدار، أنها ضيوف عنده عم يرحب بحشاش بفاسق فاجر إلا ليكون كافرا. فوجئ هو بي لأنه جارنا، أنا دكانتي هناك كان بجنب هذا المسجد، فكلما خرج للصلاة وهو يحشش يشرب دخان طبعا فيه الحشيش، فلما رآني جلس بعيدا عني وأخذ يتظاهر بأنه مأخوذ يعني مجذوب، أخذ الحال يعني، فأخذ يركع ويسجد هكذا ويقول كلام بيقولوا عنه بالشام كلام مغطى، يعني كلام شو بيقولوا باللغة العربية، يعني جملة غير تامة، شو بندورة حشيش بيض باذنجان شو هاتي، جملة غير تامة.
ثمة الكلام الشريط التالي،
حينئذ عرفت بأن رب الدار يعتقد بهذا الإنسان أنه من كبار الأولياء. ارتجلت كلمة استفتحتها بالآية الكريمة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا. فأنا فوجئت به من جهة أنه هذا رب الدار، أنها ضيوف عنده عم يرحب بحشاش بفاسق فاجر إلا ليكون كافرا. فوجئ هو بي لأنه جارنا، أنا دكانتي هناك يعني بجنب هذا المسجد، فكلما خرج للصلاة وهو يحشش يشرب دخان طبعا فيه الحشيش، فلما رآني جلس بعيدا عني وأخذ يتظاهر بأنه مأخوذ يعني مجذوب، أخذ الحال يعني، فأخذ يركع ويسجد هكذا ويقول كلام بيقولوا عنه بالشام كلام مغطى، يعني كلام شو بيقولوا باللغة العربية، يعني جملة غير تامة، شو بندورة حشيش بيض باذنجان شو هاتي، جملة غير تامة. وهيك يركع ويسجد، حينئذ عرفت بأن رب الدار يعتقد بهذا الإنسان أنه من كبار الأولياء. ارتجلت كلمة استفتحتها بالآية الكريمة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي التقوى؟ ما هو الإيمان؟ تكلمنا في هذا الصدد، ثم عرجنا على أمثال هذا الدجال، أن هذا ليس من الإسلام في شيء، وكرامة المسلم إنما هو إيمانه بالله وتقواه لله، هذا هو فقط، سواء صدر منه كرامة حقيقية أو لا. قال أحد المشايخ عندنا في دمشق، إذا رأيت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. وما أذكر يعني شو تكلمنا بهذا الصدد، لكن ضربنا هذا الاتجاه، أن يؤمن بأن الرجل الفاسق الفاجر المتظاهر بأنه مسلوب هذا من كبار الأولياء. وإذا بصاحب الدار بيقول يا أستاذ والله نحن في هذه البلدة وهنا العبرة في هذه البلدة كنا نعتقد كما تقول أن الإيمان والتقوى هذا هو الإسلام، لكن جاءنا الشيخ فلان وقد درس في الأزهر الشريف 20 سنة، غاب عن القرية 20 سنة، ثم جاء يعظ الناس ويعلمهم في المسجد في السهرات إلى آخره، فكنا نسمع منه أكثر من مرة إن لله خواص في الأمكنة والأزمنة والأشخاص، كلام صدق. والحجر هل ما بيعجبك بصدق بيجرحك، الحجر هل ما بيعجبك بصدق، إذا شفت إنسان عم يشرب خمر عم يحشش بجوز هذا يكون من كبار الأولياء والصالحين، إياك ثم إياك أن تنتقد فتقع في مشكلة مع هذا الولي الصالح. ثم روى لهم القصة التالية، قال كان هناك شيخ محتسب يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يخرج إلى الأسواق ومعه بعض الطلبة الحريصين بمصاحبة الشيخ، كلما رأى منكرا في السوق عند بائع عند بقال عند عطار ينصح ويذكر، حتى وقف عند بقال عما بيقول عن بقال عطار فرآه يبيع الحشيش لشخص فأنكر عليه وبالغ في الإنكار، يا فاسق يا فاجر أنت فيما يضر ولا ينفع إلى آخره. بيقول يوم الشيخ الأزهري فما أتم هذا العالم الفاضل الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما أتم كلامه إلا أصبح كالبهيمة لا يعقل شيئا. الشيخ البقال تاري هو من كبار الأولياء والصالحين، ولذلك لما أنكر علي هذا العالم الفاضل كان الشيخ سلبه وأخذ عقله ولبه، احتار أتباعه في حقه فأخذوا يسألوني معالجة المشكلة التي لا يعرفون لها دواء، من شخص إلى شخص من مكان لمكان حتى جاءوا إلى شخص فقال لهم هذا الرجل ما بدلكم على مشكلته إلا فلان، اذهبوا إليه فإنه ذو الجناحين، يعني جمع بين الشريعة وبين الحقيقة، روحوا إليه، ذهبوا إليه